రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 10 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الدولار يقفز إلى 580 في السوق الموازي و560 في البنوك، وارتفاع جديد في أسعار الوقود، وشركة أدوية توقف مبيعاتها. مزارعو الجزيرة والمناقل يرفضون سعر القمح التشجيعي الذي حددته المالية، ولجنة المعلمين تعلن عن إضراب شامل في الخرطوم والولايات. مجلس البيجا يرفض التعامل مع لجنة ترسيم الحدود وإطلاق نار كثيف وإصابة شاب في سرف عمرة بولاية شمال دارفور. إدانة واسعة لنهب الصحفي بهرام عبد المنعم بواسطة شرطة الاحتياطي ورابطة طبية تدين اقتحام مستشفى الخرطوم واعتقال مرافقي مرضى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قفز سعر صرف الدولار يوم الأربعاء إلى 580 جنيها في السوق الموازي، بينما تراوح في البنوك بين 530 إلى 560 جنيها، وذلك بعد مضي يوم واحد على تنفيذ التحرير الكامل للدولار. وارتفع سعر الوقود في الخرطوم إلى 547 جنيها للليتر بدلا من 415 جنيها، كما ارتفع سعر الجازولين إلى 507 جنيهات للليتر. وأرجى أصحاب محطات وقود الزيادة لارتفاع سعر الدولار. وكشف صحفيون وناشطون عن إيقاف عدد من شركات الأدوية مبيعاتها، وتوقعوا توقف شركات أغذية ومنتجات أخرى بسبب الزيادة المتسارعة للدولار. ولاحظ مواطنون يوم الأربعاء قلة نسبية للعربات الخاصة في الطرق والارتفاع الكبير في تعرفة المواصلات، كما أشاروا لارتفاع كبير في سعر الخضروات خاصة الطماطم. وكان البروفيسور حسن بشير توقع في مقابلة مع راديو دبنجا سيناريوهات اقتصادية مظلمة جراء تحرير الدولار بدون توفير احتياطي كافي، وأضاف في هذا الخصوص:
ده تحرير كامل هو لسعر الصرف، وأن المشكلة بتاع سعر الصرف ما بتتحل إلا بتوفر احتياطات من النقد الأجنبي، واحتياطات مستمرة وكافية. وأنا قبل كده قلت لكم أنه إذا كان الحكومة ما عندها المقدرة على مقابلة الطلب، فدائما انه السعر سعر السوق الموازي حيطلع فوق السعر بتاع السعر في الجهاز المصرفي، وحتكون في مطارده مستمره الى ما لا نهايه بين السعر في السوق الموازي والسعر في الجهاز المصرفي.
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه السعر التشجيعي للقمح الذي حدده وزير المالية ب 43 ألف جنيه للجوال زينة 100 كيلو، ووصفه بالمجحف وغير المجزي، مطالبا بزيادة السعر إلى 60 ألف جنيه كحد أدنى. وقال عبدين برقاوي الناطق الرسمي باسم التحالف في مقابلة مع جولة السودان في راديو دبنجا إن الموسم الشتوي واجه مشكلات عديدة، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم تطهير القنوات مما أدى للري عبر الطلمبات، إلى جانب تأخر الدولة في توفير مدخلات الإنتاج مثل اليوريا في الوقت المحدد مما سيؤدي لتدني الإنتاج. وأوضح إن التحالف رفع دعوى قضائية في مواجهة إدارة مشروع الجزيرة تطالب بإلغاء الشيكات عن المزارعين وتعويضهم عن الموسم الشتوي بسبب عدم إكمال التمويل. وأشار لانخفاض المساحة المزروعة بالمحاصيل محذرا من المجاعة في حال إحجام المزارعين عن زراعة القمح. وأضاف عبدين برقاوي في هذا الخصوص:
هذا السعر مجحف جدا جدا للمزارع، لأنه الآن شوال اليوريا ب 45 ألف، في العادة عنه شوال القمح بيساوي 2 شوال يوريا، الآن شوال القمح أقل من شوال اليوريا. الموسم نفسه لازمته ظروف عجيبة جدا، كان في عدم تطهير للترع والغنوات، والمسألة دي أدت لأنه الناس يسقوا عبر الطلمبات.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تنفيذ إضراب مجدول شامل بكل ولايات السودان اعتباراً من يوم الخميس بعد انتهاء المهلة التي حددتها لوزارة المالية لتنفيذ مطالبها. وقالت اللجنة في بيان لها إن يوم الأحد المقبل سيكون يوم عمل على أن يستعرف الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء ومعاودة العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل. وأوضح الدرية محمد بابكر القيادي في لجنة المعلمين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن المذكرة التي قدمتها اللجنة إلى وزارة المالية تضمنت 3 مطالب، وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24,000 جنيه وإزالة الازدواجية في المرتبات وصرفها بهيكل واحد وهو هيكل 2022 المعدل، هذا إلى جانب صرف مرتب فبراير معدلا مع صرف فريق يناير في هذا الشهر. وأشارت اللجنة إلى تجاهل وزارة المالية الرد على مذكرة المطالب المرفوعة. وأضاف الدرية محمد بابكر لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة للإضرابات اللي شملت الآن سنار وكسلة وجنوب كردفان، فبالتأكيد يعني هي نفس المطالب بتاعة المعلمين في كل رقعة في السودان. المعلمين الآن يعني بيعانوا من شروط خدمة صعبة وقاسية ومجحفة جدا، وآن الأوان لأنه يعني يتم تحسين شروط خدمة المعلمين.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجة رفضه التعامل مع لجنة ترسيم الحدود التي أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي يوم الأحد الماضي إلى حين تغيير رؤيتها ومهامها بشكل واضح. وأكد المجلس في بيان أن مراجعة الحدود الذي نصت عليه وثيقة الجلد وتوضيح حواكير النظارات والأطراف الموقعة على الجلد البيجة والبني عامر والحباب. وأعلن المجلس أنه ليس معنياً بتنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة معالجة الأوضاع في شرق السودان برئاسة حميدتي واعتبرها تسويفاً واضحاً. واعتبر المجلس إسقاط ما اتفق عليه انحيازاً لطرف محدد، مشيراً إلى ما وصفه بتدني مستوى الحياد والجدية المرجوعة لحل قضية شرق السودان. وجدد المجلس رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تسعى لتمرير مسار الشرك، واعتبر دعوة ممثلي مسار الشرك لحضور أي اجتماعات مرتبطة باتفاقية جوبا بمثابة مهدد أمني. أصيب المواطن مبارك حامد أحمد 20 سنة مساء الثلاثاء ب3 أيرة نارية في قدمه بواسطة 3 مسلحين أمام منزله بحي الأمارة في سرف عمرة ولاية شمال دارفور. وقال المواطن محمد خاطر لراديو دبنجا إن مسلحين يستقلون مواتر طلبوا من مبارك تسليمهم موبايله، وعندما رفض أطلقوا عليه النار مما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على إسرها إلى الجنينة لتلقي العلاج. وأوضح إن مدينة سرف عمرة شهدت مساء الثلاثاء إطلاق كثيف للنار إسر محاولة مسلحين نهب محلات تجارية في أحياء دنكوج والجبل. ونوهوا إلى المسلحين لازم الفرار إسر مقاومة سكان الحي لعملية النهب، وأطلقوا النار بكثافة بعد خروجهم من الحي. وقال إن الانفلات الأمن في المحلية شمل جميع الوحدات الإدارية والطرق التي تربط سرف عمرة ببقية المدن والولايات. وأضاف المواطن محمد خاطر في هذا الخصوص:
أصيب المواطن الشاب مبارك حامد أحمد، مبارك ده يبلغ من العمر يعني حاجة بتاعة 20 سنة، يسكن حي الأمارة. مبارك أصيب ب3 أعيرة نارية في رجله يعني بينما كان هو أمام منزلهم، اعتدى عليه يعني 3 من الجنجويت على زهره موتر، أوقفوا الموتر وطوالي جول مبارك وطلبوا منه أنه يسلمهم الموبايل أو التلفون اللي في يده، وهو رفض طبعا ما يدي حقه، فقاموا أصابوه ب3 أعيرة نارية في قدمه.
قال الصحفي بهرام عبد المنعم إن مجموعة مسلحة ترتدي زي شرطة الاحتياط المركزي نهبت منه جهاز موبايل ومبلغ 50,000 جنيه ونظارة طبية. وقال بهرام في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن المجموعة أوقفته عصر الثلاثاء بكوبري المسلمية بالخرطوم، وعندما أبلغهم بهويته الصحفية قالوا له بأنهم يستهدفون الصحفيين لأنهم يقومون بتصوير المواكب وطلبوا منه إخراج كاميراته، وأوضح إنه لا يحمل كاميرا. وقال إن تلك المجموعة قامت بتفتيشه واستولت على هاتفه المحمول ومبلغ 50,000 جنيه سوداني ونظارة طبية قبل أن تغادر المكان. وأوضح إنه أبلغ الضابط من الدورية بالحادث والذي نصحه بدوره بمغادرة المكان. وأضاف الصحفي بهرام عبد المنعم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنت لو نصحه جاء من المكتب قال لي نحن الصحفيين زادوا ونحن دايرينهم. قال لي انا بصور مظاهرات وكذا، اطلع جيب الكاميرا جيب الكاميرا. قلت له انا ما عندي كاميرا. قال لي تلفونك دي يا زول مليان صور. قلت له تلفون دي ولا صوره ما المهم، اثنين بجاي اليمين واثنين بالشمال واثنين بقدام واثنين بورا مسلحين بالكلاشينكوف وعصي وخراطيش. المهم شالوا التلفون وشالوا نظاره قرايه وشالوا لون زي 50,000 جنيه.
من جانبها ادانت منظمه صحفيون لحقوق الانسان جهر الاعتداء على الصحفي بهرام عبد المنعم بواسطه اشخاص يرتدون زي الاحتياطي المركزي ونهب ممتلكات. وقال فيصل الباقر المنسق العام لجهر في مقابلة مع راديو تبنجا في جولة السودان اليوم إنه الاستهداف الشخصي للصحفيين يعتبر رأس جبل الجليد، مشيرا إلى أن السلطة تواصل استهداف الصحافة والصحفيين منذ الانقلاب. وأشار إلى تعرض الصحفيين للضرب والعنف ومصادرة الكاميرات والموبايلات أثناء تغطيتهم للمواكب فضلا عن استهداف المؤسسات الصحفية، واعتبر ذلك مجاهرة بعداء السلطة الحالية للصحافة، ووصف استهداف الصحفيين بالممنهج. وقال إنه الاعتداء على الصحفيين يرقى في مرحلة ما إلى الجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بمقاومته وفتحه عبر الوحدة الصحفية واستعجال الطريق نحو تأسيس النقابة. وأضاف فيصل الباقر في هذا الخصوص:
ما حدث ويحدث للصحفيين والصحفيات من استهداف شخصي لعدد من الصحفيين والصحفيات بما في الحادث تمت أمس لزميلنا بهرام عبد المنعم، دي يعني زي نقول رأس الجبل الثلج. حقيقة السلطة الانقلابية من أول يوم جات للسلطة مارست الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين واستهدفت الصحافة والصحفيين بصورة واضحة.
من جهتها أدانت اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية نهب الصحفي بهرام عبد المنعم والاعتداء عليه، واعتبر ذلك جزء من الاستهداف الممنهج وتجاوزات استخدام للقانون من قبل قوات الانقلابيين تجاه الإعلاميين والمتظاهرين. وحملت اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية في بيان قيادة وزارة الداخلية وقيادة قوات الشرطة المسؤولية الكاملة لتجاوزات منسوبيها، واعتبرت الاعتداء على بهرام امتدادا لرسائل سابقة للإعلاميين والصحفيين منذ انقلاب 25 أكتوبر، مشيرة إلى الاستهداف الممنهج للصحافة والإعلام سواء كان بالتضييق أو القبض أو الضرب أو النهب. كشفت منظمة حاضرين عن إصابة أكثر من 150 شخصا في الخرطوم ومدني خلال مواكب المرأة في 8 مارس. وقالت المنظمة في تقرير أن عدد المصابين في مدني ولغى 44 شخص، جميعهم بطلقات الخرطوش، من بينهم حالتين تم تحويلهما إلى الخرطوم يحتاج أحدهما لتدخل جراحي، بينما وضع الثاني في العناية المكثفة إلى جانب حالتي إصابة في العين. وأوضح التقرير أن عدد الإصابات في الخرطوم فاق 100، بينما بلغ عدد الإصابات في أم درمان 6 وفي بحري 3 حالات. وذكر التقرير أن معظم الإصابات بطلقات الخرطوش وإبوات الغاز المسيل للدموع بالإضافة لشظايا لم يتم تأكيد مصدرها، بجانب التعرض لضرب وحشي. وأوضح أن 6 من الحالات أصيبت بإبوات الغاز المسيل للدموع في الرأس والوجه، بجانب مصاب تعرض للدهس بواسطة تاتشر، هذا إلى جانب إصابات أخرى في العين والرأس والبطن. من جهة أخرى كشف محمود طوارئ عن إطلاق سراح جميع الثوار من القسم الشمالي الخرطوم بعد شط جميع البلاغات، وعددهم 49، من بينهم 34 من الثوار و3 كنداكات و11 قاصر. أدانت رابطة الأطباء الاشتراكيين اقتحام قوات عسكرية مستشفى الخرطوم التعليمي يوم الثلاثاء، وأوضحت أن القوات اعتقلت عدد من الثوار ومرافقي المرضى من داخل المستشفى بعد أن أطلقت قنبلة صوتية داخل أسوار المستشفى. واعتبرت الرابطة ذلك سلوكا يوضح بجلاء الطبيعة الإجرامية للانقلاب التي لا تحترم حرمة المستشفيات. تواصل الأجهزة الأمنية بولاية النيل الأبيض الاعتقالات الكيدية ضد الناشطين السياسيين ومنصبي لجان المقاومة، واعتبر ناشطون وحقوقيون ممارسات الأجهزة الأمنية بأنها محاسبة للخصوم السياسيين باستخدام القانون. وقال محمد أحمد المحامي والقيادي في حزب الأمة في ربك لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إن الأجهزة الأمنية في الولاية اعتقلت منذ انقلاب 25 أكتوبر العشرات من الناشطين وفتحت في مواجهتهم مجموعة من البلاغات تحت قانون الطوارئ وإثارة الشغب، وآخرها محاكمة رؤى في كوستي واعتقال محمد علي في ربك. واعتبر محمد أحمد العنف الغير مبرر ضد الناشطين السلميين والتهم الملفقة في مواجهتهم محاولة من السلطات لتركيع الثوار. وأضاف المحامي محمد أحمد لراديو دبنجا:
هو استخدام سيء جدا للقانون ضد المعارضين السياسيين، خاصة وأن هذه الاعتقالات تتم ضد ناشطين في مظاهرات ومسيرات سلمية تماما ليس فيها أي تعدي على الممتلكات العامة أو الطرق أو المؤسسات أو على القوات الأمنية.
أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن زيادة غير مسبوقة منذ 20 عاما في وارد مياه النيل الأبيض. وقالت الإدارة العامة للخزانات في تعميم صحفي يوم الأربعاء أن المناسيب خلف خزان جبل أولياء في زيادة متوالية، وذلك حسب الزيادات الواردة من الأحباس العليا. وأعلنت إدارة الخزانات عن تفريغ الخزان خلال الأيام القادمة، ونشدت المواطنين خلف وأمام الخزان بأقصى الاحتياطات اللازمة. طلب مواطنون وناشطون في ولاية جنوب كردفان خلال زيارة رئيس بعثة اليونتامس فولكر بيرتس إلى الولاية يوم الثلاثاء بالعودة إلى طاولة مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح غير الموقعة، كما طلبوا بتسريع إزالة الألغام. وقالت الناشط الراوية كمال في مقابلة مع برنامج السودان اليوم إن المواطنين اشتكوا من بطء العمل في إزالة الألغام المنتشرة بكثافة في منطقة الحمرة بالولاية، وطالبوا بزيادة الفرق وتسريع العملية. وأشارت إلى مطالبة النساء خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي والمائدة المستديرة بإشراك النساء والنازحات وأهل المصلحة في مفاوضات السلام المقبلة. وأوضحت أن فولكر شاهد خلال الزيارة عددا كبيرا من المواطنين القادمين من الأسواق في مناطق سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو في إطار السلام الاجتماعي. وأضافت الناشطة راوية كمال في هذا الخصوص:
النساء تحديدا الراوند تيبل كان الناس بيتكلموا على أنه لازم يعني الناس يضغطوا في اتجاه سلام، وحتى يعني الاجتماع بتاع حكومة الولاية أو الدهو فيه له رسالة واضحة في إنه الناس لابد إنه يعودوا لحلقة التفاوض، ولازم يكون في تفاوض غير يتكلم المواطنين وإنه حول الحمراء وفي الطريق الرئيسي يتكلم المواطنين على حوجة زيادة أتيام الألقام، لأنه العمل بيصير بطريقة بطيئة جدا جدا.
أغلق فريشة وباع جائلين يوم الأربعاء طريق صينية السوق المركزي في الخرطوم لساعات احتجاجا على حملة نفذتها قوات عسكرية بإزالة أماكنهم ومصادرة بضائعهم. وقال مواطنون أن الحملة صاحبتها عمل نهب للخضروات والبضائع، مما أدى لتوتر الأوضاع قبل أن يتدخل المتفلتون بارتكاب عمل عنف ونهب وسلب واعتداء على العربات. وأشاروا إلى عودة الأوضاع في السوق المركزي إلى طبيعتها بعد ساعة من الاحتجاجات وأعمال العنف. دعا أعضاء مجلس سيادة ووزراء مواطني وشباب ولاد غرب كردفان لمطالبة الحقوق السلمية بعيدا عن العمل المسلح وتخريب الموارد. ووجه مالك عقار عضو مجلس السيادة لدي مخاطبته يوم الأربعاء اللقاء الجماهيري بمدينة الفولة حضرة ولاية غرب كردفان بمناسبة تسليم الأستاذ آدم كرشوم نور الدين لمنصبه نائبا لوالي غرب كردفان في إطار استحقاق سلام جوبا. وجه الأجهزة النظامية ببسط هيبة الدولة وإشاعة الطمأنينة والتنسيق مع حكومة الولاية. من جانبه دعا الدكتور الهادي إدريس عضو المجلس السيادي كافة مواطني غربي كردفان وخاصة الشباب بالمحافظة على النفط والموارد القومية التي تتميز بها الولاية وإيقاف عمليات التهديد والتخريب بمناطق النفط. وقالت وزيرة الحكم الاتحادي أن حمل السلاح غير مقبول، منادية شباب غرب كردفان بعدم نيل الحقوق بالقوة والتخريب واتخاذ التفاوض والحوار وسيلة للوصول للأهداف المرجوعة. الخبر الأخير في النشرة: كشف موقع CH للطيران عن عرض الخطوط السودانية طائرتها الوحيدة من طراز إيرباص للبيع. وقال الموقع أن الطائرة معروضة للبيع الكامل أو كقطاع غيار، وأشار لانتهاء فترة تقديم العطاءات في 10 أبريل. وأوضح أن الشركة ستقبل العطاءات الخاصة بالطائرة بأكملها أو الأجزاء الرئيسية بما في ذلك المحركان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
نوح مستمعين الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية النيل الأبيض أن نستضيف كل من محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي، ومحمد أحمد الحقوقي والقيادي في حزب الأمة بمدينة ربك، للحديث حول عدد من الموضوعات أهمها الحراك السياسي وممارسات الأجهزة الأمنية ضد الناشطين السياسيين في الولاية. في البداية أعزائي المستمعين، حنبدأ لقاءنا مع الناشط محمود حبيب الله. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، كلمنا عن الحراك السياسي الآن في الولاية.
في حال أكثر تنظيما، المشاركة واسعة بالنسبة للفعاليات الثورية، بقت متعددة أكثر من الأوقات السابقة. الناس بتبدع في طرق المقاومة السلمية، في فعاليات مختلفة، وقفات، منتديات، ندوات، مواكب، كل أشكال النضال اللاعنيف. الملاحظ إنه في طرق بتاعت نضال معينة الوقفات الندوات هي بيشاركوا فيها الناس اللي ما بيشاركوا في المواكب. مثلا الوقفات الاحتياجية نحن نلقى فيها فئات ما كانت بتشارك في المواكب. بنلقى فيها أجيال خلاف الأجيال اللي بتشارك في المواكب اللي هي أجيال 50-40-60. بنلقى كمية من الناس هم ما بيعبروا عن رفضهم للنظام بالمواكب، لكن بيلقوا إنه الطرق دي هم بيقدروا يعبروا بيها، فبيشاركوا في الفعاليات الثورية المتنوعة دي. هي طرق النضال المتنوعة دي بتخليك تستصحب كل فئات المجتمع معك في حراكك. يعني بصورة ثانية بنلقى إنه المشاركة توسعت مجتمعيا، توسعت أنه استصحبت كمية من الأجيال، استصحبت كمية من فئات المجتمع، استصحبت كل فئات المجتمع. إضافة لأنه في من الحاجات اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة هي مشاركة الأحزاب بصورة علنية في الفعاليات والدعوة لها، وحتى ابتكار فعاليات لها. يعني الأحزاب المعارضة للإنقلاب بدأت تدعو لمؤسساتها وحتى تعلن عن فعاليات الخاصة، بتقيم وقفاتها، بتقيم منتدياتها وغيره. فالشيء ده برضه يعني هو مكسب كبير، إضافة لأنه بيوسع الكتلة الحرجة. الوضع زي ما قلت في البداية ماشي بصورة أكثر تنظيما، ونتوقع زيادة الكتلة الحرجة، نتوقع إنه الاستمرارية، نتوقع إنه أصلا ما تنتفي المقاومة.
ولسه في القمع لسه مستمر على المواكب برضو بنفس الكيفية، الاعتقالات للناشطين والممارسات كان قاعد تكون زي الضرب والإهانة اللفظية وبرضو الحلاقات شعر الشباب، الحاجات دي لسه موجودة؟
هي كلها موجودة، يعني كل أشكال القمع موجودة وكل أشكال الانتهاكات حتى اللحظة بتمارس قمعي للمواكب بالبومبال، بالتخويف، اقتحام البيوت، اعتقالات، ضرب، إهانة غيره، حتى تقديم المعتقلين لمحاكمات هي محاكمات صورية، يعني في شكل بتاع بلاغات، يعني هي بلاغات قيدية. الغرض منها إنه يعني ينتزعوا أو ينفوا صفة الاعتقال السياسي، يوصلوا الناس على إنهم محاربين، مخربين غيره غيره، ويتم اعتقالهم. وهو الغرض خلاف نفي صفة الاعتقال السياسي حتى انتزاع المطالب من حراكهم، يعني باعتبار إنه ده حراك مخربين.
نعم.
الصفة دي على الاحتجاجات، على المواكب، على غيره. أولا كانت محاكمة مطروعة اللي تم اعتقاله في 13 ديسمبر. اتحكمت بغرامة 10,000 واتحكمت بسجن شهرين مع وقف التنفيذ. حاليا في محاكمات جارية لعبد الله عبد القادر، أحمد خالد، غير من الشباب. في اعتقالات لسه، في اعتقالات يعني عبر مداهمات زي محمد علي من ربك، محمد علي جان اعتقلوهم من سوق ربك وفتحوا فيه بلاغ بتاع التحريض، وإنه بيدي الناس بروية عشان يطلعوا وبيحرقوا الأساتذة وكده. نفس الشيء رؤى اتحكمت بتحريض، وحتى الآن بيقبضوا الشباب وبيوجهوا لهم نفس التهم وبيقدمون لهم محاكمات وتتم إدانتهم بصورة جنائية وبيتم اعتقالهم بأمر محكمة. يعني هو ذا يعني أسوأ أنواع البطش، إنه تخدم القانون لمعاقبة الخصوم السياسي، وده حاليا نهج الإنقلاب في نسميه الأبيض.
نعم. ومحمد علي تم اعتقاله بتين؟
محمد علي تقريبا قبل 10 أيام. أو
ما تم اعتقاله من موكب؟
لا، ما من موكب، هو تم اعتقاله يوم 28 تقريبا، 28 فبراير. ما تم اعتقاله من الموكب، تم اعتقاله من السوق أثناء هو ماشي على عمله. أخذوه لمبنى المباحث، ودوه لتهمة التحريض، وبعدها ودوه لإسم شنو، ودوه القسم. فالمفروض إنه يتم إطلاق سراحه بضمانة. كان مبرر ما في الشرطة إنه الزول ده نحن هنجدد حبس 72 ساعة لأنه الزول ده تعبنا شديد، كأنها مادة في القانون أو كأنها بتاع. فحبست يعني 72 ساعة، على 72 ساعة تصدقت له ضمانة، وحاليا موجهة فيه كمية من البلاغات من ضمنها برضه التحريض، وحيتعرض لمحاكمة.
نعم. وفي ناس لسه من الناشطين ولجان المقاومة في الحراسة؟
الآن ما في.
نعم.
لكن هم كلهم مغيّر يدهم بلاغات وممكن يدعاد اعتقالهم في أي وقت، يعني تحت المواد اللي مفتوحة فيهم مع الأساس إنه اعتقال سياسي. هي حاليا السلطات بتتعامل بالشكل ده، يعني رؤى هيتم اعتقاله لشهرين، وحاليا القرار صدر مع وقف التنفيذ. الدقني أو عبد الله عبد القادر في أي وقت ممكن يتم اعتقاله لأنه عنده محاكمات جارية. نفس الشيء أحمد خالد وغيره من الشباب، يعني الشباب اللي يتقدموا لمحاكمات في كورتي يتجاوزوا 30 شاب.
بالنسبة للميثاق والشغل المشترك بين لجان المقاومة على المستوى بتاع السودان، كان في الميثاق بتاع سلطة الشعب قدمته لجان مقاومة الخرطوم، انتوا في النيل الأبيض اطلعتوا على الميثاق، أبديتوا رأيكم فيه؟
والله هو في كمية من المواثيق المطروحة من لجان المقاومة في مختلف ولايات السودان ومدن السودان، يعني متابعين للمواثيق اللي بتطلع. هو في الحقيقة بين اللجان عموما في طبيعة الحال هو اللجان المقاومة التنظيم العفوي والإشكاليات الدينية وغيره ما عندها التواصل المؤسسي مع اللجان في الخرطوم أو مع اللجان في الإطار الثاني، التواصل بيكون بشكل بتشوب وشوائب كده. ما قدمت دعوة لمناقشة كل المواثيق دي، لكن احنا خاطين في بالنا كمية من المواثيق اللي ممكن نعمل على مناقشتها والإضافة والتعديل وإضافة مقترحات. في من ضمن المواثيق صدرت في ميثاق صدر من لجان مقاومة الدوين، وهي لجان موجودة معنا في ولاية النيل الأبيض، ممكن برضو نعمل على مناقشته وتبنيه على أنه يكون ميثاق ولاية النيل الأبيض. بعدها ممكن حتى نشوف أو نذلل الخلاف بينه وبين ميثاق الخرطوم ونعمل على أنه نطلع بشكل بتاع ميثاق يكون فيه حد أعلى للاتفاق. وفي بالنا كل المواثيق صدرت من كل اللجان، لكن حتى اللحظة ما جلسنا لمناقشة أي ميثاق.
يمكن الأقاليم السودانية لديها قضايا ومطالب متباينة، كيف يمكن صياغة ميثاق شامل وجامع يستوعب كل هذه التباين؟
بالضبط زي ما قلت يا أمين، كل المواثيق أو غيره هي ما بتتناول مشاكل السودان بخصوصية بتناسب واقعه، هي مواثيق بتنظر بصورة فوقية من لجان مقاومة الخرطوم أو غيره. حتى الكم الهائل بتاع المواثيق الصدر ده هو كأنه نوع كده من القشرة السياسية، تقدر تقول أي لجنة أو أي مجموعة عاملة ميثاق وإعلان وتدشين وغيره من القصص. هو في الوقت الحالي نحن أنا في رأيي الشخصي بشوف إن نحن الشيء المفروض يوحدنا هو إعلان سياسي أكثر من الميثاق، يعني إعلان بيتضمن بنود واضحة، ممكن نبني حتى على البنود بتاعت إعلان الحرية والتغيير اللي طلعنا عشانه بدري، اللي هم من البند الأول إسقاط نظام البشير كامل اللي هو كانت متوافقة عليه كل القوى السياسية وكل الحركات وحتى الشباب اللي كان بيلبوا الدعوات لجهة المقاومة ببنود التزعة. نحن ممكن يكون عندنا إعلان سياسي من النوع ده، إضافة لأنه الحوجة الأكبر هي حاليا ممكن للمركز الموحد، هو بيعمل على أنه يفصل بنود الإعلان ده، إضافة لأنه المركز الموحد ده هو بالضرورة حيكون في تنسيقيات له في الولايات بتعمل على تفصيله بشكل يتماشى مع واقع الولاية ويتناوله بخصوصيته. أما كل ما يصدر في الخرطوم هو قد يكون معبر عن تطلعات الشباب في الخرطوم وغيره، لكن هنا في قضايا تاني أكثر عمق وأكثر تعقيد، يعني مثلا جنوب كردفان في الوقت الحالي المشاكل القبلية الضاربة فيها السيانيت وغيره وغيره وغيره، دارفور الشمالية الشرق، السودان ده إشكاليات متعددة إشكاليات متنوعة، كل ولاية تلقى فيها كم من التعقيدات اللي ما الورقة دي ما بتشمله أو ما بتعبر عنه، ضافة لأنه حتى الشكل بتاع يعني بعدين فيما بعد الإسقاط بتلقى انه في عوامل تانية مثلا زي اللي كان بيحصل في الشرك بعد تعيين عمار صالح عمار والاحتجاج بتاع البيجا والبني عامر والقصص دي، ففي تعقيدات زي دي، في كمية من التعقيدات في الواقع السوداني هي لابد من انه اي منطقة يدوها خصوصيتها في انه يتم تناول قضيتها بخصوصيتها، خصوصية المنطقة او بخصوصية الواقع. الكلام اللي انا بقوله ده هو رأي شخصي، لا ما يعبر عن لجان مقاومة كوستي. كرأي شخصي بشوف إن الميثاق حاليا أو كمية المواثيق اللي بتطلع دي هي كنوع من القشرة السياسية، إنه أي لجنة حي أي لجنة مدينة أي لجنة ولاية مطلعة ميثاق. نحن في الوقت الحالي أحوج لإعلان سياسي. من الأسئلة اللي بتطرح دائما من كمية من الشباب أنا في متابعتي للتايم لاين وحتى الأسئلة اللي تبادرت في ذهني أنا، إنه أنا لما أضع ميثاق القرض إنه أكسب له توقيعات وأكسب جهات متوافقة معي على الميثاق اللي طلع ده، الميثاق ده إذا وقعوا عليه القوة اللي شاركت الإنقاذ مثلا لغاية سقوطها وسقطت معها بما فيها المؤتمر الشعبي والإسلاميين الإصلاح الآن وغيره حتى المؤتمر الوطني ذاته، هل أنا حارفض توقيعهم طالما أنا مطلع ميثاق وداخل العلن وهم شايفين إنه الميثاق ده بيمثلهم؟ المواثيق عموما هي دائما ما بتكون إقصائية، أما الإعلان السياسي هو إعلان موجه في نفس الوقت بيعمل على إزاحة الطرف اللي هو كان سبب في المشكل أو غيره. فالكلام اللي أنا قلت لك هو رأي شخصي.
كلمنا عن القضايا العامة التي تشغل بالمواطن الولاية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ومعاش الناس، خاصة وأن ولاية النيل الأبيض من الولايات المهمة في الزراعة والصناعة.
النيل الأبيض زي ما شرطة هي من الولايات اللي عندها إسهامات في الاقتصاد القومي عموما. جوارنا هي ولاية يمكن بمقومات دولة، يعني ولاية فيها معابر، فيها مصانع، فيها حدود، فيها كمية من المميزات، فلأنها مصدر كبير للحبوب، مصدر يعني الخضار وغيره. النيل الأبيض هي في الحقيقة في الفترة السابقة حتى فترة الحرية والتغيير، نحن تاريخيا في النيل الأبيض عاقبوا علينا أسوأ الولاة. يعني في فترة الكيزان كان بيجونا أرض للكيزان، فترة الحرية والتغيير جونا أرض للولاة برضه، تحديدا وراك إسماعيل وراك، حتى كان في مطالبات بإسقاطه لغاية 21 أكتوبر. المواقف اللي طلعت كان بيتصدر اللافتات إسقاط وراك، هو حرفيا مما جاء ما عمل على إنه يعالج أي مشكلة. النيل الأبيض فيها كمية من المشاريع هي بتساهم في الدخل القومي، مثلا كنانة، مصنع سكر كنانة، في تاني كنانة هو اللي هو مصنع سكر النيل الأبيض، في عسلاية، فيها إشكالات في جوانب أو قطاعات مهمة برضو بتأثر على الموازنة. مثلا النقل النهري، النقل النهري هو مشكلة، النقل النهري هي مشكلة بتأثر على الاقتصاد القومي برضو، والنقل النهري هو مرتبط بالنيل الأبيض في كوستي تحديدا. السكة حديد برضو باعتبار أنه إحنا هنا عندنا محطة كبيرة بتاع سكة، برضو نفس الشيء إشكالة السكة حديد هي بتأثر على الاسم شنو الاقتصاد القومي وغيره، كمية من الموارد والقطاعات الحيوية عندنا في النيل الأبيض هنا، إضافة لأنه كان في بحيرة بتاعت بترول في منطقة جنوب النيل الأبيض تحديدا الرعوات. البحيرة دي هي تم اكتشافها من عهد الكيزان في الفترة الفاتت، اتأملنا أنه ممكن يتم شنو مباشرة العمل فيها أو غيره، على الأقل حتى تعود بمنافع على أهل منطقة جنوب النيل الأبيض، باعتبار انه بتتقطع بون او هم بينعزلوا تماما في الخريف عن العالم كله، يعني على الاقل ممكن الحياة كانت تساعدهم بصلاه بغيره. هو في الحقيقه من قبل 11 ابريل حتى الان ما طرأت اي تعديلات في النيل الابيض. ممكن نحن بنشهد كل الولايات اللي كانت في عهد الحريه والتغيير قد يكون تم افتتاح مرفق حيوي، تم تطوير قطاع منتج، تم الى اخره. نحن هنا الوالد تاعنا ما يلتفت لأي شيء. الولاة الاثنين المدنيين اللي تعاقبوا على النيل الأبيض، يوسف عظم القيد اعتباره كان وزير حكم اتحادي ومشرف على الولايات، وكان مشرف على ولاية النيل الأبيض بعد ما عملنا عليه نقيل الوالي العسكري قبل تعيين الولاة المدنيين، وبعده إسماعيل وراك. هم ما يلتفتوا للجوانب دي. ما بعد الانقلاب الوضع رجع أسوأ. الحكومة الحالية هي حكومة بتاع الجبايات، حكومة الانقلاب الحالية هي حكومة بتاع الجبايات، فاستغلت المعابر استغلال سيء جدا. الحاجة دي أثرت على الحركة التجارية اللي هي بتمر بكوبري كوستي، اعتبر انه رابط بين الشرق والغرب. هو ده التأثير، إضافة لأنه بشوف المزارعين بيشكوا من ارتفاع الجباية برضه في ترحيل محاصيل من المشاريع اللي هي جنوب النيل الأبيض، مناطق المجانس والعكاف والحتة دي، بيشكوا من المسائل دي، زيادة عطر النقاط، إضافة لأنه في سيولة أمنية، يعني في كم حادثة حصلت في المشاريع بتاعت نهب للكنابي بتاعت المزارعين، نهب للمحاصيل. اللهم في كمية من الإشكالات هي مرتبطة بشكل كبير بالإنقلاب، ليها علاقة دائما بجمع الجباية، إضافة لأنه نهب مغنم بواسطة السلطات.
شكرا لك محمود حبيب الله على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل أعزائي المستمعين إلى الأستاذ محمد أحمد الحقوقي والقيادي بحزب الأمة في مدينة ربك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في أنباء أستاذ محمد أنه في انتهاكات واسعة النطاق ضد الناشطين السياسيين ومنصبي لجان المقاومة في الولاية على أيدي الأجهزة الأمنية في مدينتي كوستي وربك، ماذا تقول؟
مرحب أستاذ أمين، ومرحب إذاعة دبنجة الحرة، إذاعة الثورة السودانية وصوت الحق السوداني. حقيقة الانقلاب 25 أكتوبر منذ فجره ظل يعتقل ويقبض ويفتح البلاغات الملفقة ضد كل الثوار، خاصة في مدينتي ربك وكوستي، وظلت مدينة ربك على الدوام في كل مليونية تعتقل السلطات وتفتح مجموعة من البلاغات تحت قانون الطوارئ وأحيانا القانون الجنائي المادة 69 وإثارة الشغب، وهي كلها تهم ملفقة ومحاولة لتركيع الثوار، مجموعة كبيرة جدا من الثوار والثائرات الكنداكات تم فتح بلاغات في مواجهتهن ومواجهتهم، وكانت بلاغات كيدية استطاع المحامون ولله الحمد مع مجموعة من الثوار في التصدي لهذه الاعتقالات ومحاولة الإفراج عن المقبوضين. تم ذلك منذ 25 أكتوبر وليس أخيرا محمد علي ورؤى، وإنما قبلهم عدد كبير جدا، عبد الكريم، أحمد يوسف، أذكر منهم محمد معتز، مجموعة من حسن حسين وعبد الواحد مؤمن، ومجموعة كبيرة جدا من الثوار، عدد كبير جدا. في كل مليونية يتم القبض على مجموعة من الشباب من لجان المقاومة ومن الكنداكات، وبالتأكيد هي تهم ملفقة ليس لها أي علاقة بواقع الثورة السلمية.
أستاذ محمد، هل تعتقد أن الممارسات دي القصد منها مواجهة الخصوم السياسيين بطريقة أخرى؟
نعم، بكل تأكيد هو استخدام سيء جدا للقانون ضد المعارضين السياسيين، خاصة وأن هذه الاعتقالات تتم ضد ناشطين في مظاهرات ومسيرات سلمية تماما ليس فيها أي تعدي على الممتلكات العامة أو الطرق أو المؤسسات أو على القوات الأمنية، مسيرات لا تحمل إلا هتافها، وغالبا ما يتعرض قيادات من الأحزاب السياسية كما ذكرت أمثال الدكتور عبد الكريم أحمد يوسف ومحمد علي أجان والأطفال كذلك. ليس القانون فحسب، استخدام للقانون فحسب، إنما استخدام اللا قانون والعنف والضرب بالسياط وحلق رؤوس الشباب، فتح البلاغات الكيدية التي لا تثبت أمام المحاكم، خاصة مثل البلاغ الذي فتح ضد رؤى عبد الرحمن لم يثبت أمام المحكمة، ولن تثبت أي بلاغات، لأن هؤلاء الشباب وهؤلاء الثوار لا يستخدمون أسلوب الشغب ومواجهة السلطة العامة وغيرها أو التعدي على الأماكن العامة والمؤسسات، لأنهم يعتبرون المؤسسات مؤسساتهم والحفاظ عليها من صميم أو واجباتهم. كما سبق أن تم القبض على الأستاذ إبراهيم سجيدة من لجنة المعلمين، لا لشيء إلا لأن لجان المعلمين كما نعلم جميعا لها قيادة مركزية ولها مطالب مشروعة وتنشر بياناتها في الوسائط ووسائل الإعلام، وكافة المواطنين يعلمون القضايا الهامة المتعلقة بالتعليم وحقوق المعلمين، فلا يمكن أن يتم القبض وفتح بلاغات في المعلمين وفي السياسيين لا لشيء إلا لمنعهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي يتمشدق الإنقلابيون بالحفاظ عليها والالتزام بها.
شكرا لجميع الضيوف الشاركونا خلال الحلقة، كل من الناشط محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي والمحامي محمد أحمد القيادي بحزب الأمة في مدينة ربك، وأيضا بنشكر للضيوف حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
زمن الشغل مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، واشتاقت فتش نسمة في الزمن العذاب اشتاقت فتش نسمة في الزمن العذاب وايامي من كتر الاسى كتر العزوب والاغتراب اشتاقت فتش نسمة في الزمن العذاب وايامي من كتر الاسى كتر العزوب والاغتراب صارت حروف مترهلة لحظة أسيف ومهملة كتبت لي وقفت لي لام اللي جيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم يسعدنا أن نستضيف فيها الدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته، وحيكلمنا اليوم عن أعراض مرض السكري وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لأهلنا في السودان جميعا، شمال وجنوب شرق وغرب وفي كل الجراح في الداخل والخارج، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بحلول الأعياد الوطنية والسنة الجديدة، عادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وبرضو أود أن أتقدم بالشكر وثناء لإذاعة دبنجا على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتحدث إليكم عن مواضيع طبية وخاصة مرض السكر وبعض الأمراض الأخرى. طبعا مرض السكري هو مرض خطير جدا، الناس ممكن تكون عندها المرض وما عارفة كمان، فهو مرض يصيب الإنسان في أي طور من طور الطفولة إلى طور الكبر يعني. ومرض السكري دائما تصحب مرات مضاعفات وبتؤدي إلى حاجات مثلا في الأطراف أو العمى أو فشل في الكلى وظائف الكلى أو حتى الوفاة نتيجة السكري وكذا. المرض السكري دائما بيجي من عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة، مرات من لها علاقة بالوراثة أو مرات نتيجة التهابات يعني فيروسية أو بكتيرية، يعني الالتهابات العادية دي. إلى الآن ما معروف برضو بالضبط يعني أسباب معينة أو محددة بتسببه. المهم طبعا هو الإفراط الكثير في أكل السكريات والنشويات وعدم الرياضة، وأنه الحركة هي أهم حاجة بالنسبة للناس عشان الدم يجري في العروق والخلايا تنتعش ويصل الدم لكل أجزاء الجسم. نحن طبعا من هنا يعني في أول نوال هنا نتوجه بشوية إرشادات للناس أو أهلنا في السودان، ونقول لهم أول حاجة طبعا يعني مش تمتنعوا من أكل السكر وكذا، لكن ما تفرطوا فيه كثير. السكريات أنواع، ودي نوع معقد من السكريات. النشويات نحن نقصد بها الرغيف، الخبز والعيش والكسرة والعصيدة واللقيمات والأشياء اللي نحن يعني معروفة لدينا في السودان، وطبعا دي في كل بيت وفي، فنحن بنقول أنه تخفف منها الناس. بالنسبة للناس اللي في المجتمعات البسيطة، سواء كان لظروف خارج عن إرادة، سواء كان حرب أو سلم، طبعا الضغوطات النفسية برضها لها أثر كبير في ظهور السكري أو الإصابة بالسكري كمان. فبالتالي نحن بنوصي المواطنين، خاصة أهلنا في المناطق البسيطة والقرى البسيطة، هم ناس بسيطين، وبنقول لهم أنه يعني ما تحملوا هم، ودائما خليكم يعني بالكم رايق وبعيد رغم الضغوطات وكذا، لأنه دي برضها من عوامل المساعدة أنه تتخطى تجنب الواحد الإصابة بالسكر. بالإضافة إلى أنه الواحد كيف يعرف أنه عنده سكري أو كده، طبعا له أعراض السكري دي، اللي هي طبعا الأرق في الليل، الزول ما بنوم كتير، بيشرب كتير موية، بيلقى نفسه عطشان كل مرة والتانية، وبيمشي الحمام كتير، بياكل كتير كده زي ما زي أول، يعني مثلا بدل 3 وجبات بيلقى نفسه جعان في كل لحظة، عايز ياكل يشرب كده. بعدين يعني الواحد بيصيبه التهابات بصورة يعني متكررة، التهاب في الاذنين مثلا كل دقيقة والتانية شاكي منها وماشي دائر علاج أو يقابل الدكتور أو يمشي يعني عشان يفحص ويشوف منه فيها شيء، أو حلق كده، لأنه المناعة برضو بتقل، كثرة السكر في جسم الإنسان بتوصل برضو بتخلي البكتيريا والالتهابات برضو تتكاثر وكده. السمنة برضو دي لها علاقة بالسكر، أو فجأة ابتدى وزنه ينزل بشدة وبسرعة وكذا، دي برضه من علامات السكري وكذا. لا مرات في ناس ممكن تحصل لهم دوخة نتيجة هبوط في السكري، لأنه ما تكون عارف السكري ده مرات بيرتفع مرات بينقص مرات كذا. فبالتالي يعني أي حاجة من الأعراض دي أو حمى ما بتروح بسرعة أو رغم استعمال المضادات وكذا، فدي كلها حاجات يجب أن الإنسان يمشي للدكتور أساسا يفحص، أو أي شبخانة أو أي مركز صغير أو كبير في منطقة ويفحص. أهم حاجة برضه يفحص البول السكري أو يعني أيوة نصائحي أنه أهم حاجة الواحد دايما يقول تيكسل لهم ضغوطات نفسية تسبب هذا المرض. الحاجة الثانية عدم الإفراط في النشويات، إحنا قلنا زي البطاطس، العصيبة، الكسرة، اللي هي بدل ما يستعمل العيش الأبيض ضيق أو الفتريت أو المايو أو كده، ممكن يستخدم مثلا الدخن. الدخن كويس، فيه برضو نشويات لكن بس كميات قليلة، يعني القمحة مع قشرة، يعني إذا طحنوه مع القشرة بدون التخلص من القشرة، لأن القشرة دي برضو عليها فوائد، فبرضو دي من الحاجات المفيدة وبتغني الناس من السكري وكده. عدم يعني استعمال الحاجات يعني النشا والحاجات زي دي بتكون داخل فيها الدقيق الأبيض عامة، يعني دائما نحن بنحذر من الدقيق الأبيض وكده. الحاجة الثانية دائما أي التهاب أو أي أعراض حمى أو كده، يعني ما بس الناس يقول طوالي دي ملاريا، لأنه يعني في حاجات كثيرة بتسبب حاجات تشبه الملاريا، الفيروسات بتسبب الكده، فما يسرع الواحد طوالي يأخذ علاج الملاريا وكده، لأنه في بعض الحبوب وبعض الأدوية كمان، يعني ما بقول أنه بالتحديد الملاريا حبوب الملاريا لكن بتسبب كمان السكري وكذا. فالإنسان دائما يفحص ويتأكد أنه عنده شنو، أو يمشي قابل استشاري أو دكتور أو طبيب أو يعني إنسان في المهنة الطبية أو حتى الممرضين الموجودين في الشرخانة وكذا، عشان يحدد نوع الحاجة اللي هو مصاب بها ياخذ لها العلاج الصحيح. يعني أنا لما حصلت في السودان كثير أي واحد يجي حمى يفتكر ملاريا طوالي، يروح يمشي للشرخانة يقول لهم أول دكتور وكذا، أنا عندي ملاريا، عندي حبوب ملاريا. لا، في حاجات كثيرة بتشابه وكذا، فالإنسان دائما يعني. بعدين طبعا لازم الموية تكون، يشرب الواحد موية نظيفة، الأكل ذاته يتغسل كويس قبل الاستعمال، السلطة زي الخضار، الطبيخ دائما الحياة اللي بتدخل النار يعني. طيب وكده أنا أول مرة نحن نلتقي فيها، وإن شاء الله حتكون في عدة لغات ونتكلم أكثر وأكثر ونديكم معلومات أكثر وأكثر عساس الناس تكون في صحة يعني وعافية تامة. طيب مع تحياتي والسلام.
شكرا للدكتور طارق الأرباب الاختصاصي في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين وأبحاث السكري ومضاعفاته. شكرا لمشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
الدولار يقفز إلى 580 جنيها في السوق الموازي ويتراوح بين 530 و 560 جنيها في البنوك بعد يوم واحد من التحرير الكامل. زيادة جديدة في أسعار الوقود بواقع 2272 جنيها لجالون الجازولين و 2461 جنيها لجالون البنزين في الخرطوم. شركات أدوية توقف مبيعاتها واتجاه لتوقف شركات أغذية بسبب تحرير الدولار. تحالف مزارع الجزيرة يصف زيادة السعر التشجيعي لجوال القمح إلى 43 ألف جنيه بالمجحف ويطالب برفع السعر إلى 60 ألف جنيه. لجنة المعلمين تبدأ إضرابا مجدولا في الخرطوم والولايات يوم الخميس ويستمر الأسبوع المقبل. منظمة جهر تدين حادثة نهب الصحفي بهرام عبد المنعم بواسطة منسوبي شرطة الاحتياط المركزي وتعتبرها استمرارا لاستهداف الصحفيين. اللجنة المشتركة لأجسام الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفي بهرام وتحمل وزارة الداخلية وقيادة الشرطة المسؤولية. إصابة شاب في عملية نهب مسلح بمدينة سرف عمرة بشمال دارفور وسط انفلات أمني وإطلاق كثيف للرصاص. مطالبات بالعودة إلى طاولة مفاوضات السلام وإزالة الألغام خلال زيارة رئيس بعثة اليوناتمس لولاية جنوب كردفان. مجلس نظارات البيجا يرفض التعامل مع لجنة ترسيم الحدود ويصف قرارات لجنة معالجة أوضاع شرق السودان بأنها تسويف واضح. إصابة 94 شخصا خلال موكب المرأة في الخرطوم يوم الثلاثاء واعتقال 62 آخرين. الفريشة والباعة الجائلين يغلقون طرق السوق المركزي بعد تعرضهم للضرب والاستيلاء على بضائعهم بواسطة قوات عسكرية. وزارة الري تحذر من الزيادة المتوالية لمناسيب المياه خلف خزان جبل أولياء في سابق لم تحدث خلال 20 عاما. أطباء يستقيلون من مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم احتجاجا على إيقاف مدير المستشفى الدكتور علي شاكر. تحذيرات من تدني الرؤية الأفقية بسبب مرور جبهة هوائية باردة بالبلاد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأدرخ.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.